الحمد لله. قال البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، أي أنه واحد عند البخاري لا يفرق بينها. وقال لنا الحميدي، وهو أبو بكر الحميدي وقد تقدم، عبد الله وهو أول رجل ذكر في كتاب الصحيح للبخاري رحمه الله، عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: كان عند ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، قيل في ترجمته: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. سفيان بن عيينة لازم عمرو بن دينار 20 سنة، وكان يقول تواضعا: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. وربما قال إذا قورن بمالك وغيره: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. يقول: نحن مثل ابن اللبون، بينما فلان وفلان من الأئمة مثل البزل القناعيس، أي الإبل الكبيرة التي تحمل المتاع الثقيل، بينما ابن اللبون ابن اللبنة، إذا حمل شيء برك. وهذا من تواضعه، وإلا فسفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث. وفي طبقته سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. انظر، هذا درس مصطلح ساقه لك البخاري في مكان واحد مع الترجيح، بينما إذا قرأت في كتب المصطلح ستجد اختلاف للعلماء كثير في حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت، وكل واحدة متى تقال حدثني وأخبرني وقال لي. فعند البخاري وعند الحميدي كما نقل عن ابن عيينة أنها واحد، وسيأتي استدلال البخاري على ذلك. قال: وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي قال حدثنا. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، عن وسمعت كلمة، أي لم يفرقوا بينهما، حدثنا سمعت عن أنبأنا أخبرنا. وقال حذيفة وهو ابن اليمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، هذا حديث متفق عليه، والحديث الأول متفق عليه، والثاني حديث عبد الله أخرجه البخاري. وقال أبو العالية، قيل بأنه رفيع الرياحي وقيل بأنه البراء، فكلاهما روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس وهو ابن مالك أبو حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. يعني أنهم لم يفرقوا بين هذه الألفاظ. فهمتم يا أخوة؟ هذا درس في المصطلح عند البخاري ومن ذكر من المشايخ، هل هناك فرق بين أن يقول المحدث سمعت حدثنا أخبرنا أنبأنا حدثني عن، ما عنده فرق، إلا أن للعلماء تفصيل في مسألة عن. إذا كانت العنعنة من غير المدلس فهي مقبولة في الصحيحين وغيرهما، إذا كانت العنعنة من المدلس فهي مقبولة في الصحيحين غير مقبولة في غيرهما، إلا إذا كان الراوي لا يروي إلا ما ثبت السماع فيه. ومن أكثر ما يذكر في ذلك قول شعبة في تتبعه لفم قتادة، قال شغلني فم قتادة، شغل بفم قتادة. إيش معنى هذا؟ كان يراقب قتادة إذا حدث، إذا قال سمعت كتب الحديث، إذا قال عن قال ممن سمعته، أو هل أنت سمعته من أنس، فكان يتتبع قتادة لأن قتادة المدلس. وهكذا القول في بقيتهم كالأعمش وأبي إسحاق السبيعي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء روى عنه الستة مباشرة إلا ابن ماجه، روى عنه بواسطة، هو من رجال الستة لكن الستة روى عنه مباشرة إلا ابن ماجه روى عنه بواسطة. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة وإن لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. هذا حديث عظيم اتفق الشيخان على إخراجه، وفيه من العلوم ضرب الأمثال، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن عدة أمثلة في عدة حالات، فمثله بالنخلة من حيث النفع، ومثله بالخامة من الزرع من حيث شدة الابتلاء الذي يقع عليه، ومثله بالتمرة والأترجة من حيث قراءة القرآن من عدم القراءة. وضرب له غير ذلك من الأمثلة، المؤمن كالجمل الأنف حيث قيدا قاد، مثله أيضا بالجمل الطائع المواتي حيث أخذ أخذ. في أمثلة كثيرة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن. أي نعم، ما ألده من فاكهة كنا نأكلها في صنعاء كانت موجودة، الأترجة حبة دون الشمام وفوق البرتقالة الكبيرة قريبة من يعني في الشكل من السفرجل بحيث أنها متعرجة من الخارج، وفي الغالب أن جلدها أصفر، في الغالب أن جلدها أصفر أو قد يميل إلى الخضرة، ورائحتها لذيذة، رائحتها طيبة، رائحة الورق ورائحة الفاكهة، وطعمها وهي إذا شقت كالحبحب إلا أنها أشد من الحبحب في السخانة، فكلما كانت ناضجة كانت أطعم، طعمها لذيذ جدا، كنا نأكلها في صنعاء، وربما كانت تزرع في بلادنا. ما أدري، نحن نعرفها ترجة من زمن، وبعضهم يقول ترنجة، ترنج. يا أخوة، قد ذهبت أشجار من اليمن كنا نعرفها وكانت تزرع في بلدنا مع شدة المياه، لما كانت المياه تجري على الأرض يعني شجر كبير جدا ك كأنه من أشجار الغابات الإفريقية، وفيه ثمرة كثمرة الزيتون أو حبة العنب الكبيرة، ما أدري ما تسمى، عندنا كانوا يسمونها الفرناع، وطعمها لذيذ إلا أنها تنشف الفم، والآن انقرضت. ولما ذهبت إلى زنجبار في آخر رحلة جاءوني بعدة جواني صغيرة منها، فكانت من ألذ الهدايا، أعجبتني جدا وجعلت أكل منها كثيرا. وبعض الأخوة جعل يتعجب لماذا يفدون لك هذا، قلت يا أخي الهدية هي علامة الحب، والأخ استطاع أن يهدي لنا هذه جزاه الله خيرا. فيتفننون بعض الأخوة إذا أحبك في هالهدية ولو شيء يسير، المهم جزاهم الله خير. وكثير في جزر القمر رأينا أشجارا كثيرة ورأينا ثمارا عديدة، إلا أن جزر القمر في الفترة الأخيرة أصابها الجفاف، لما زرناها أصابها الجفاف. وهناك سبحان الله عندهم إذا انقطع المطر شهر جفاف وتأخر المطر في القارة الإفريقية، ربما تسافر 100,000 كيلومتر عن يمينك وعن يسارك الأشجار الخضراء، لا تكاد ترى يعني منطقة يابسة إلا إذا كانت قد حرت بالشيول أو بنحوه من أجل بناء بيت أو إصلاح طريق، شيء عجيب. ومع ذلك سبحان الله ما ترى المياه عندهم نادر، تمشي تمشي، قد أصلحوا لها المجاري وأصلحوا لها الأشياء، مع أن دولة متخلفة تنزانيا وغير ذلك. أما في ماليزيا تنزل الأمطار الغزيرة التي لو نزلت في اليمن أو في السعودية لأعلنت حالة الطوارئ وأخذت البيوت، لما نزلت الأمطار في جدة أخذت شوارع وعمارات وسيارات، وهناك تنزل الأمطار بغزارة ولا تشاهد شيء على الأرض. فسألنا بعضهم قالوا عندنا 3 خطوط، هذا الخط الظاهر ثم تحته خط آخر ثم تحته خط ثالث، فإذا نزل المطر الخطوط التي تحت هي تستخدم طول السنة، فإذا نزل المطر وقف ذلك الخط الذي هو في الدور الثاني أو في الذي هو في الوسط بين الخط الأسفل والأعلى يسيل منه الماء، فإذا اشتد المطر أكثر يفتحون للخط الذي تحته ولا يظهر الماء. سبحان الله، جهود جبارة. فنعود إلى درسنا، إن من الشجر شجر لا يسقط ورقها، وهذه النخلة كذلك المؤمن عنده ثبات، ما يتزحزح ولا يتغير، في الشتاء له دين وفي الصيف له دين، أو في المدينة له دين وفي الريف له دين، أو إذا كان بين إخوانه له دين وإذا خرج منهم له دين، لا، المؤمن دينه واحد، كما أن النخل في الصيف والشتاء حالها واحد، لا يسقط ورقها. وهكذا المسلم ينتفع بكلامه وبمواعظه، وينتفع بمجورته، وينتفع بإعانته، وبغير ذلك من أنواع النفع، كما أن النخلة ينتفع بورقها، تعمل منها السلال ويعمل منها الخشب، وينتفع بما يخرج منها فيوضع على الأسقف أو غير ذلك وتعمل منه الخيام الصغيرة، وينتفع بسيقانها، فربما جعل في أعمدة المساجد لا سيما في الزمن الماضي، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني بالنخل فينتفع بجميع شأنها، وربما انتفع بنواها حتى بعد أكل التمرة تأكل التمرة، وبعضهم يحول التمر إلى مثل العسل، لا سيما في زبيد، وفي هذه المناطق يضعون التمر في مدافن كبيرة ويضغط، ومن شدة الحرارة يسيل فيخرج منه مثل العسل، يأكلون منه ويطعمون منه ويهدون منه. وهكذا النوى يؤخذ للفرس والأبعرة تأكله ويسوسون به الخيل. فالشاهد أن النخلة لا يستغنى عن شيء من أجزائها، وإذا هي قائمة استفيد من ظلها واستفيد من مما فيها من الثمر. وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي، فيها سؤال الشيخ والعالم لطلابه ليختبرهم، أو كذلك من أجل أن يعلمهم. فوقع الناس في شجر البوادي، أي كل واحد يقول شجرة كذا لعلها السمر، ثاني يقول لعلها السدر، ثالث يقول لعلها كذا. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. ما الذي جعل ابن عمر يقع في نفسه هذا الوقع؟ كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جمار. جمار هذا قد أكناه، يعني شيء يكون في النخلة في أعلاها كالقلب، فيقطعونه ويكون أبيض، إذا قطع يكون قريب الطعم من الخيار أو الجزر أو الأشياء هذه. فهذا هو الجمار، كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما أكله ويأكله الرجال والنساء، وهو طعام. فالشاهد ابن عمر لما رأى الجمار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه القرينة على أنها النخلة، قرينة الحال، ولكنه استحيا. قال: فاستحييت، فيه فضيلة الحياء، إلا أنه ينبغي ألا حياء في العلم، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. وقد أخبر أباه بذلك فقال: لو كنت حدثت النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من كذا وكذا. فيه أن الأب يحب أن يكون أبناؤه على حال حسن في العلم والدين. وفيه فضيلة العلم، فإن ابن عمر حين عرف أنها النخلة يعني شجع على ذلك. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. وأظن قد ألفت رسالة في شرح هذا الحديث، لا سيما من أجل هذه المعاني الذي حواها، والله أعلم. والحديث متفق عليه.